يخرج كل فضل على الدنيا بأفواه الدعاء، فتصفو النفس حينا بعد حين، وتقبل باشتياق للطعام، فذكر الله تحيا به القلوب، وتأنسه العقول النيرات، ينادي ذو الجلال عليك فاسعى لذكر الله حي على الصلاة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء، وأيها الإخوة الأحباب الأعزاء، وأيتها الأخوات الفضليات، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم يا أهل السويس الأخيار، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الذي جمعني بحضراتكم في هذا البيت العامر على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، مصر إلى أين؟ سؤال يسأله الآن كل مصري، ويحتاج إلى جواب واضح يطمئن به قلبه ويستقر به جنانه وعقله. فكثيرة هي الأزمات التي تمر بها بلدنا، أزمة سياسية، أزمة اقتصادية، أزمة إعلامية، أزمة تعليمية، أزمة صحية، أزمة أمنية، أزمة أخلاقية، كثيرة هي الأزمات. والكل يتساءل، ما المخرج؟ ما العمل؟ ما الحل؟ يسمع أهل مصر كل ليلة في الفضائيات تحليلات سياسية وعسكرية واقتصادية وأمنية واستراتيجية، ومع ذلك أقول بكل ثقة، يبقى أهل مصر في لهفة شديدة ليسمعوا كلمة العلماء الربانيين والدعاة الصادقين من علمائنا الأجلاء وشيوخنا الفضلاء ممن يشخصون الداء ويحددون له الدواء من كتاب رب الأرض والسماء وسنة إمام الأنبياء وسيد الأصفياء الأتقياء، فلا حل لمشكلات مصر إلا من كتاب ربنا، إلا من سنة نبينا، بل لا حل لمشكلات البشرية كلها إلا بالعودة إلى منهج خالقها الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالبشرية كلها الآن تهذي كالسكران، وتضحك كالمجنون، وتجري كالمطارب، تئن من الألم، تبحث عن أي شيء، وهي في الحقيقة تملك من أمور الدنيا كل شيء، ولكنها حين انحرفت عن منهج خالقها جل وعلا فقدت كل شيء، حرمت من نعمة الأمن والأمان، على الرغم من كثرة الأسلحة المدمرة، وعلى الرغم من محاربة الجريمة على أسس علمية ونفسية، ومع ذلك فقدت نعمة الأمن والأمان، فقدت نعمة الرخاء على الرغم من كثرة الأسواق المشتركة، فقدت نعمة راحة البال وانشراح الصدر واستقرار الضمير على الرغم من كثرة الأضواء، وعلى الرغم من كثرة الحدائق الغناء، وعلى الرغم من كثرة وسائل الترفيه. وصدق ربي إذ يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب: لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ما المخرج لمصر من أزمتها إذن؟ تعالوا بنا في نقاط سريعة ذكرتها وأذكرها وأكررها وأؤكد عليها لتخرج مصر من كبوتها وأزمتها بإذن الله جل وعلا، وأسأل الله ألا يحرم هذا البلد نعمة الأمن والأمان ونعمة الرخاء والاستقرار، وأن يجعله آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وجميع بلاد المسلمين. أولاً تعالوا بنا لنتخلص من هذه الأزمة النفسية الخانقة. نعم، نشهد حالة من حالات الاختناق والضغط النفسي المريب والرهيب. هذه الحالة التي تستحوذ الآن على الساحة فتراها مجسدة في انفعال عبر قصف إعلامي ليلي ونهاري يصيب أهل مصر بحالة من القلق والشك والريبة والألم والخوف والرعب والفزع وعدم الطمأنينة وعدم الثقة، بل صرت أقرأ الشعار المرفوع الآن في مصر: الكل يشكك في الكل، والشعب يريد إسقاط الشعب. إذن تسقط الدولة، وفرق كبير بين إسقاط نظام فاسد وبين إسقاط دولة بكل مؤسساتها. أول خطوة عملية على الطريق أن نتخلص من روح الكراهية التي انتشرت، وأن نعيد من جديد نشر روح الحب والأخوة والتسامح. ما هذا الحقد المنتشر؟ أرى منهجاً لتصفية حسابات شخصية باسم الدولة، باسم العمل من أجل مصر. كذب، والله كذب. الأمر الآن لا يحتمل دبلوماسية الحوار، وأزمة مصر الآن لا تحتمل ما يعرف بالإتيكيت الفكري. نعم نريد أن نتخلص من حالة الحقد المسيطرة على القلوب الآن وعلى الواقع، نريد أن ننشر روح التسامح فيما بيننا جميعا، وإن اختلفت رؤانا وإن اختلفت أيديولوجياتنا وإن اختلفت مناهجنا، ما الحرج يا أخي أن أختلف معك؟ وما الحرج أن تختلف معي في الطرح والرؤى؟ لكن ألا نتفق في العمل لصالح هذا البلد، للخروج بمصر من أزمتها وكبوتها؟ لما يزدري بعضنا بعضا ويحتقر بعضنا بعضا ويسفه بعضنا بعضا ويسيء بعضنا الظن بالبعض الآخر، وانتشرت حالة من الأحقاد والكراهية بين قطاعات كبيرة من فئات المجتمع المصري المختلفة؟ الإسلام أيها السادة بتاريخه يؤرخ للتسامح، بتاريخه يؤرخ للتسامح، فلا فرق أبداً بين مسلم ومسلم، وبين عربي وعجمي، وبين أبيض وأحمر، إلا بالتقوى. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وفي مسند أحمد بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الصحابة في أوسط أيام التشريق فقال: أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، ألا إن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أحمر، ولا لأحمر على أسود، إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بل لقد روى البخاري ومسلم عن ابن أبي ليلى قال: كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية، فمروا عليهما بجنازة، فقام الصحابيان الجليلان، فقيل لهما: إنها جنازة رجل من أهل الذمة، يعني إنها جنازة رجل ليس من المسلمين، لا تقوم اجلس. فقال الصحابيان رضي الله عنهما: لقد مروا بجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم فقام. فقيل له: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. فقال الحبيب النبي: أليست نفسا؟ إنه الإسلام الذي يحافظ على إنسانية الإنسانية وطهارة الآدمية. ولم يلزمنا إسلامنا قط أن نكره الآخرين على اعتناق ديننا أو الدخول فيه، بشرط ألا يحول أحد بيننا وبين الدعوة إلى الله بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة والكلمة الرقيقة الرقراقة المهذبة. أما يهتدي فلان أو لا يهتدي فلان فليس الأمر من وظيفة العبيد، إنما هو شأن العزيز الحميد. قال ربنا لسيدنا رسول الله محرر العبيد: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. نريد أن يعود الحب بيننا، نريد أن تعود روح الأخوة بيننا. إنما المؤمنون إخوة. والأخوة أيها الأفاضل هي العامل الثاني بعد العقيدة مباشرة في إيجاد دولة الإسلام. لقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة ابتداء في مكة، ثم بين المهاجرين والأنصار في المدينة، في مهرجان حب ووفاء وإخاء تصافحت فيه القلوب قبل أن تتصافح الأيدي، وامتزجت وتلاصقت فيه الأرواح قبل أن تمتزج وتتلاصق فيه الأبدان. فإن وجدتم أخوة بلا إيمان فاعلموا يقينا بأنها ليست أخوة الدين، وإنما هي التقاء مصالح وتبادل منافع. وإن وجدتم إيمانا بلا أخوة فاعلموا بأنه إيمان ناقص، فالأخوة ثمرة حتمية للإيمان، كما قال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. والحب من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. نريد أن نعلي هذه الأخلاقيات وأن نؤصل لها وأن ننشرها الآن لتنتشر المحبة بيننا وفي مجتمعنا، ثم فلننبذ هذه السياسة الخطيرة التي أراها مسيطرة الآن على المشهد المصري، ألا وهي سياسة الإقصاء وعدم سماع واحترام الآخر. الكل يقول أنا، الكل يقول أنا وأنا فقط، لا أريد أن أسمعك، فضلا عن أن أحترمك، وأنت لا تريد أن تسمعني فضلا عن أن تحترمني وتحترم طرحي. سياسة الإقصاء سياسة خطيرة، لا يمكن أن تبنى مصر مع هذه السياسة قط. أنا أقولها لله وكررتها مرارا، مصر أكبر من حزب الحرية والعدالة، مصر أكبر من حزب النور، مصر أكبر من كل الأحزاب وأكبر من كل الجماعات، ولن يستطيع حزب ولن تتمكن جماعة من أن تقود مصر وحدها، بل لا بد أن يعتصم الجميع بالله جل وعلا وأن يتكامل الجميع من أجل أن ينهضوا بهذا البلد القامة والقيمة. مصر أكبر من الجميع، لا يجوز لفصيل أن يقصي فصيلا آخر، ولا يجوز لحزب أن يحتقر حزبا آخر. تعالوا لنلتقي جميعا على الأصول، على القواعد الكلية، على المبادئ، على أصول ديننا وعلى أصول وقيم مجتمعنا، لننهض ببلدنا. فليسمع كل واحد منا الآخر، بل وليحترم كل واحد منا الآخر. لما التشكيك في النيات؟ لما إساءة الظن؟ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. الكل يسيء الظن بالكل الآن، وكأنه لا يوجد في مصر الآن طاهر واحد ولا شريف واحد ولا صادق واحد ولا وطني مخلص واحد. ومنهج سماع الآخر كما أقول دائما، ويحلو لي أن أذكر بهذا المشهد النبوي الذي يعلمنا فيه الحبيب النبي سماع الآخر وتقدير الآخر، ففي الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك وأبو يعلى والبيهقي وابن إسحاق وغيرهم بسند حسن، أن عتبة بن ربيعة أبا الوليد وهو مشرك من سادات الشرك في مكة استأذن قومه يوما إلى أن يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ليعرض عليه أمورا، فذهب عتبة بن ربيعة أبو الوليد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من السطط في العشيرة والمكانة في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم سفهت به أحلامهم وعبت به من مضى من آبائهم وفرقت به جماعتهم، وإني جئت أعرض عليك أمورا لعلك تقبل بعضها. فماذا قال سيدنا رسول الله قال: قل يا أبا الوليد أسمع. هذا هو المنهج، قل يا أبا الوليد أسمع. ينادي عليه بالكنية، لم يقل حتى قل يا عتبة، ولم يقل لن أسمع منك فأنت رجل مشرك، وإنما قال قل يا أبا الوليد أسمع. فعرض عليه: إن كنت تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تصير أكثرنا مالا، وإن كنت تريد بهذا الأمر ملكا ملكناك علينا، وإن كنت تريد بهذا الأمر شرفا سودناك علينا، أي جعلناك سيدا لنا لا نقطع أمرا دونك، وإن كان الذي يأتيك رئيا من الجن بذلنا أموالنا لك في الطب حتى تبرأ. فقال له: من علم الدنيا الأدب والخلق؟ أو قد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: اسمع مني. قال: أسمع. لأن النبي سمع منه ابتداء، فقرأ النبي عليه صدر سورة فصلت: حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. واسترسل النبي في التلاوة حتى بلغ آية السجدة: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وخر النبي ساجدا لله جل وعلا، ثم رفع رأسه وقال لعتبة بن ربيعة: ها أنت قد سمعت يا أبا الوليد. فانطلق عتبة لقومه، فلما رأوا وجهه قالوا: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به إلى محمد، ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: يا قوم أطيعوني واجعلوها بي، والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، والله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ عظيم. اترك الرجل وما هو فيه، فإن تظهر عليه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم. فقالوا: سحرك والله محمد. قال: هذا رأيي، فاصنعوا ما بدا لكم. الشاهد: يعلمنا النبي منهج سماع الآخر. لا نريد أن يسمع بعضنا بعضا الآن، بل يشكك الكل في الكل. لابد من نبذ هذه السياسة الإقصائية، واعتصموا بالله هو مولاكم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وأنا أقول دوما: تكاملوا ولا تتآكلوا، تكاملوا ولا تتآكلوا. فمصر في حاجة إلى جهد كل وطني مخلص شريف صادق في أي مجال من مجالات الحياة. أيضا نحتاج إلى أن نصحح الانتماء، حتى لا يكون الانتماء لجماعة أو لحزب أو لتيار أو لشركة أو لفئة، وإنما الانتماء للإسلام ثم للوطن. قل: هذه صلاتي، قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وفي الصحيحين: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، مش في سبيل الهوى، وليس في سبيل الأنا، وليس في سبيل مصلحة فئوية أو فردية أو شخصية أو حزبية، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، وإن استأذن لا يؤذن له، وإن شفع لا يشفع. رجل لا يريد طبلا إعلاميا ولا زمرا سياسيا، لا يعنيه أن يكون في الصدارة مع القادة أو في المؤخرة مع الجند، ما دام هو على الطريق يعمل لنصرة دين الله جل وعلا خالصا له سبحانه وتعالى. تصحيح الانتماء للدين للإسلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة. ثم للوطن. هل تعلم حبيبي في الله أن حب الوطن من الدين؟ نعم، هذا ما اتفق عليه جماهير علماء أهل السنة. حب الأوطان من الدين. ألم تقرأ قول خليل رب العالمين إبراهيم وهو يدعو لمكة التي سكن حبها قلبه، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر، قال الله جل وعلا ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ألم تسمع لحبيبك المصطفى وهو يخاطب مكة وهو خارج منها مكرها يقول لها: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. انظروا إلى هذه العاطفة، انظروا إلى هذا الحب. ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. ولما هاجر المدينة دعا ربه أن يحبب إليه وإلى الصحابة المدينة، فقال كما في صحيح البخاري: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، بل ودعا لها بضعفي ما بمكة من البركة كما في الصحيحين، فقال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. تصحيح الانتماء للدين ثم للوطن. يعمل كل مسلم صادق لصالح هذا البلد، لصالح هذا الوطن، لا يضر المسلم وطنه أبدا، ولا يخون المسلم الصادق وطنه أبدا، والله ولو سفك دمه وفقد روحه لا يقع المسلم في خيانة قذرة لبلده أو لوطنه، بل يفتدي وطنه بروحه ودمه وعقله وقلمه وفكره وجهده، بل وأسرته وأولاده. نريد أن نعلي الآن هذا الانتماء ليكون للإسلام ثم للوطن. وعلينا أيضا في نقطة رابعة أن نصحح ما فسد وعوج من الأخلاق. أنا أرى أن الأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية والإعلامية والتعليمية والصحية سببها أزمة الأخلاق. ما فسدت السياسة وما انهار الإعلام وما انهار التعليم وما انهارت الصحة وما انفلت الأمن إلا بسبب أزمة الأخلاق. أخطر أزماتنا أزمة الأخلاق. فإذا فقدت الأخلاق مع الله جل وعلا ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الخلق فقد الإنسان كل شيء. أحبابي، إنما الأمم الأخلاق، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، فصلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقمي. بل لقد اختزلت بعثة الحبيب المصطفى في الأخلاق، فقال كما في البخاري في الأدب المفرد وفي المسند: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي لفظ حسن: لأتمم مكارم الأخلاق. نعم، ألا تتفق معي أيها الفاضل الحبيب أن أخلاقنا قد ساءت إلا من رحم ربي جل وعلا؟ ألا ترى تطاولا من الصغير على الكبير؟ ألا ترى تطاولا من القوي على الضعيف؟ ألا ترى انتقاما من القوي للضعيف؟ ساءت الأخلاق بصورة مروعة مؤلمة. لا أتصور أن مسلما يعيش على أرض مصر الآن يختلف معي في أن الأخلاق قد انفلتت وقد ساءت إلى حد كبير. ما سفكت الدماء في شوارعنا في وضح النهار إلا حينما ساءت الأخلاق، وما اغتصبت امرأة إلا حينما ساءت الأخلاق، وما اعتدي على عرض شريف إلا حينما ساءت الأخلاق، وما انتشرت البلطجة وروع الآمنون في البيوت والشوارع، وما سرقت السيارات بالإكراه في وضح النهار والأموال إلا حينما ساءت الأخلاق وانفلتت الأخلاق. نعم، نريد أن نصحح ما فسد وأعوج من أخلاقنا. الأمم كانت تتفاضل في العصور القديمة بالقوة البدنية، يعني كانت الأمم يفخر بعضها على بعض بالقوة البدنية، والشعار المرفوع: ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. يعني نحن المقدمون، لا تتقدم أمة علينا أبدا. هذا تفاضل الأمم. فلما ارتقت الأمم تفاضلت بالعلم، اسمع مني، فلما بلغت ذروة الارتقاء تفاضلت بالأخلاق. الأخلاق، صدقوني إن أقسمت لكم بالله على منبر سيدنا رسول الله وقلت: أي مشكلة تمر بها مصرون الآن حلها في كلمة واحدة، نعم، إنها الأخلاق. الأخلاق، رد أي مشكلة تخطر لك على بال للأخلاق. والحديث في الأخلاق طويل جليل، إن قدر الملك الجليل أفرد له خطبة جمعة في مدينتي الحبيبة إلى قلبي في مدينة السويس إن شاء الله تعالى. خامسا، بناء المؤسسات. لقد اهتزت الثقة بين الشعب وبين مؤسسات الدولة، اهتزت الثقة بين الشعب وبين الشرطة، واهتزت الثقة بين الشعب وبين المؤسسة العسكرية، واهتزت الثقة بين الشعب وبين السلطة القضائية. ولا يمكن أن تبنى مصر أبدا في ظل غياب هذه الثقة. واهتزت ثقة الشعب بالمؤسسة الإعلامية والصحية إلى غير ذلك. أنا أقولها لله تعالى: لا بد من الصدق والشفافية والوضوح الكامل في عرض نتائج التحقيقات لأي مشكلة تمر بها مصرنا على الرأي العام، لأن شعبنا لن يزول قلقه ولن يسترد ثقته في المؤسسات إلا بهذه الشفافية والوضوح والصدق في الطرح. لا بد أن نخبر الشعب وأن نطلع الشعب على كل الحقائق بالحق والعدل والصدق والوضوح. في كل مشكلة يحاسب المفسد ويحاسب المخطئ، ولا ينبغي أن يكون هنالك في مصر أحد فوق مستوى المساءلة والقانون والمحاسبة بالعدل والحق، بلا ظلم ولا تشفل ولا حقد ولا حسد ولا حب للانتقام. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. نريد أن نمد جسور الثقة من جديد لمؤسساتنا. أريد أن تنزل الشرطة إلى شوارعنا بكل قواها لتؤمن أهلنا، لتؤمن شوارعنا، لتؤمن أولادنا، وأن يحتضن الشعب من جديد رجال الشرطة، على أن يبدأ إخواننا من أبناء الشرطة في معاملة الشعب المصري الأبي العبقري معاملة طيبة كريمة تليق بمكانة وكرامة هذا الشعب الصادق. لا بد أن تكون الثقة متبادلة. أنا أطالب أهل الفضل من العلماء والدعاة وطلبة العلم وأعضاء البرلمان المصري أن يبدأوا هذه المبادرة، أن يفعلوها على أرض الواقع. وأطالب أيضا إخواننا وأبناءنا من رجال الشرطة أن يستعينوا بالله ثم بالعلماء بالدعاة بطلبة العلم بأهل الفضل في كل محافظات مصر ليذهبوا إليهم وليأتوه، وليحدث التلاحم من جديد بين المؤسسة الأمنية الممثلة في الشرطة والمؤسسة العسكرية وبين أبناء هذا الشعب العبقري الأبي. نريد أن نبدأ حياة جديدة وصفحة جديدة مشتملة على الاحترام المتبادل والتقدير. ويبقى تأكيدي في أن يحاسب المفسد فقط، ولا يجوز أن نتهم كل مؤسسات الدولة بالفساد، هذا خلل مخالف للشرع والعقل، وإنما من أخطأ وأفسد بالدليل يحاسب بعدل وحق بلا حقد ولا تشف ولا ظلم ولا انتقام. أرسل والي عمر بن عبد العزيز في خراسان رسالة إلى عمر يستأذنه أن يستخدم القوة مع أهل خراسان، ويقول يا أمير المؤمنين أهل خراسان لا يصلحهم إلا السيف والصوت. فقال له عمر كذبت، قبح الله رأيك، بل يصلحهم العدل والحق، فابسط ذلك فيهم واعلم أن الله لا يصلح عمل المفسدين. والجيش لا ينبغي على الإطلاق أن يسمح شعب مصر أن يكسر الجيش، فلو كسر الجيش فهذا لصالح العدو الصهيوني أولاً الذي يهدد حدودنا فعلا، ولو كسرت الشرطة واختل الأمن بالصورة التي نعرفها جميعا ولا ينبغي أن يزايد على ذلك أحد، كيف لو كسر الجيش كذلك؟ فرقوا بين نظام فاسد وإسقاط دولة بأذرعها ومؤسساتها. هناك تخطيط لتحطيم وإسقاط الدولة، وقد حذرت من ذلك مرارا وتكرارا ولا أذيع سرا، فمصر خريطتها مقدمة للكونغرس الأمريكي على يد الصهيوني المتأمرك برنارد لويس، وهذه الخريطة تقسم فيها مصر إلى 4 دويلات. لابد أن نحضر هذا المخطط، والله الذي لا إله غيره لا أقول هذا إلا إرضاء لربي ثم حفاظا على بلدي، فأنا لا أريد منصبا سياسيا ولا دينيا، ولن أقبل ذلك ما حييت، بل أنا رجل دعوة ولست أبدا رجل دولة، وسأظل خادما للدين ثم خادما لشعب مصر حتى ألقى سيدي رسول الله على الحوض إن شاء الله رب العالمين. فهذا كلام مهم أرجو من شبابنا وأبنائنا فضلا عن آبائنا وإخواننا وأمهاتنا وأخواتنا أن يعرفوه. ثم القضاء، نعم أريد أن يكون القضاء مستقلا، لا أريد أن يشكل أو أن يمارس أي تأثير خارجي أو داخلي على السلطة القضائية، ليستقل القضاء ليقول القضاء كلمته بعدل وحق. وأنا أخاطب السادة من قضاتنا وأقول لهم: فليعلم القاضي عمن ينوب في حكمه وفتواه، وليوقن أنه موقوف غدا وحده بين يدي ربه ومولاه. لن ينفعك أحد، ولن يدخل معك القبر أحد، ولن يسأل معك بين يدي الله أحد، فلا تخط في أوراقك بقلمك حكما إلا وأنت ترضي به ربك سبحانه وتعالى. لا تلتفت لضغط إعلامي أو لضغط سياسي أو لضغط شعبي، بل سطر ما ترضي به الرب العلي سبحانه وتعالى. فالحبيب النبي يقول كما في الحديث الصحيح الذي راه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث ابن بريدة عن أبيه قال: القضاة 3، واحد في الجنة واثنان في النار، واحد في الجنة واثنان في النار، رجل عرف الحق وقضى به فهو في الجنة. اللهم اجعلني وإياكم منهم. رجل عرف الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق وقضى بخلافه فهو في النار، ورجل قضى بين الناس على جهل فهو في النار. أريد أن نمد جسور الثقة، وأن تكون الثقة متبادلة بين مؤسسات الدولة كلها، الإعلامية والتعليمية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والصحية وغير ذلك، وبين الشعب، وأن تكون الثقة متبادلة من المؤسسات ابتداء إلى الشعب، ومن الشعب ابتداء أيضا إلى هذه المؤسسات. لا ينبغي أن نتهم كل مصري يعمل في مؤسسة من مؤسسات الدولة بالفساد، وإنما من ثبت بالدليل أنه أفسد وأنه مفسد وأنه مجرم وأنه ظالم وأنه مخطئ فليحاسب بالعدل والحق، كما قال ربنا جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. سادساً، ألم يكفي ما تكلمنا به طيلة الأشهر الماضية؟ ألا يكفي؟ ألم نتكلم طيلة العام الماضي كلاماً يكفي لألف سنة مقبلة؟ ألم يحن بعد وقت العمل؟ ألم يحن بعد وقت العمل؟ وقت البذل، وقت الإنتاج، وقت العطاء. أنا لا أريد أن أدغدغ المشاعر بهذه الكلمات التي أحذر بها من أزمة اقتصادية خانقة تمر بها بلدنا. لقد أعلن المتخصصون أن الدين العام تجاوز 1 تريليون، ولا يمكن أبدا أن تخرج مصر من هذه الأزمة الاقتصادية إلا بالعمل، بعد الاستعانة بالله جل جلاله الغني الحميد أن يعمل أهل مصر، وأن نعمل بجد، وأن نحسن العمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون. شباب مصر ليس أقل من شباب اليابان، وليس أقل من شباب تركيا، وليس أقل من شباب إيران، وليس أقل من شباب كوريا. لماذا لا يبدع شباب مصر؟ لماذا لا يعمل شباب مصر؟ لما تعطل العمل؟ أعلم أن لك حقوقا سلبت منك طيلة السنوات الماضية، أعلم ورب الكعبة، وأعلم أن حقوقك حقوق مشروعة، لكن يا رجل هل من الدين ومن المروءة ومن الخلق أن تأتي لتطالبني بحقك عندي الذي أقر لك به وأنت تراني أختنق؟ ألا تصبر حتى أخرج من أزمتي وكبوتي؟ لماذا لا يتكاتف الجميع من أبناء مصر الشرفاء لنهضة هذا البلد المليئة بالخيرات والموارد والطاقات؟ مصر ليست فقيرة، مصر غنية أولا بالله ثم بشعبها الأبي العبقري الزكي الطاهر، بشبابها المخلص الوفي. لابد أن نعمل، والله الذي لا إله غيره لن يطالبنا ربنا بالعمل فقط، بل أمرنا بإحسان العمل. قال جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. لابد أن نعمل يا أخي، لقد أمرنا نبينا، وقد أفردت هنا في السويس جمعة كاملة للعمل، أمرنا ربنا أن نعمل لآخر لحظة، لا أقول من لحظات حياتنا، بل لآخر لحظة من لحظات الكون. إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع أن يغرسها فليغرسها. لا تقل هذه فسيلة شتلة صغيرة، متى ستنمو ومتى ستثمر ومن الذي سيأكل منها وقد قامت القيامة وانتهت الحياة؟ هذا ليس من شأني ولا من شأن العبيد، بل شأن العبيد أن يغرسوا كما أمرهم العزيز الحميد، وأن نترك النتائج لله جل وعلا. اغرس، اغرس لدينك، ثم لبلدك ووطنك، ثم لأولادك، ثم لأحفادك، بل لأحفاد أحفادك من بعدك. واعلم أن الأجر لك عند الله لن يضيع. ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان، فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة، إلا كان له به صدقة، والحديث في الصحيحين من حديث أنس. وأخيرا أحذر من الإعلام، ولكن هذا في عجالة بعد جلسة الاستراحة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام النبيين وسيد المرسلين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الأحبة، يبقى دور الإعلام. الإعلام هو الذي يحكم العالم، نعم الإعلام هو الذي يحكم العالم، والإعلام عليه دور خطير وكبير في بناء هذا الوطن، وفي نزع فتيل الأزمة، وفي تهدئة أوضاع البلد. فالناس يصابون بالقلق والشك والريبة والخوف والرعب والفزع بسبب كلمات وتحليلات وإشاعات وأخبار بلا تثبت ولا تحقق، بل ولا وطنية. كل شريف مطالب أن يفتش قبل أن يتكلم في مآلات قوله، وأن يفتش قبل أن يعمل في مآلات فعله. الكلمة خطيرة، لا ينبغي أن يستهين السادة الأفاضل من الإعلاميين في وسائل الإعلام المختلفة بخطورة الكلمة. فقضاء الله كلمة، قضاء الله كلمة، والجنة بكلمة، والنار بكلمة، وتستحل فرج امرأة بكلمة، وتحرم عليك نفس المرأة بكلمة، وتنال رضوان الله بكلمة، وتنال سخط الله بكلمة. فلا ينبغي أن نستهين بالكلمة. إشاعة واحدة قد تصيب البلد بخسران اقتصادي مروع، وتصيب الآمنين بالفزع والرعب والقلق والخوف. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. فأنا أرجو أساتذتنا الأفاضل من الإعلاميين أن يحافظوا على أمانة الكلمة، وأن يغرسوا للبناء، وأن يتبنوا منهج الإنارة، وأن يتخلوا عن منهج الإثارة، وأن يتبنوا منهج العمل والبناء، وأن يتخلوا عن منهج الجدال والمراء. الإعلام له دور وعليه أمانة ومسؤولية عظيمة كبيرة. لا تكن سلبيا أخي، تكلم مع الإعلاميين، خاطب الساسة، اتصل 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 على البرامج وعبر عن رأيك، حتى لا يتصور هؤلاء أنهم يشكلون عقول مصر ويتحدثون باسم شعب مصر. صحح الأخطاء، لا تكن سلبيا، فالسلبية المدمرة طيلة الأشهر الماضية أوصلتنا إلى ما نحن فيه الآن. كن إيجابيا، عبر بأسلوب جميل وبكلمة رقراقة رقيقة مهذبة. فأنا لا أخالف المنهج الذي علمنا إياه نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق وتحقيق الأدب. فأساس الأخلاق مع الخلق أمن الخلق منك، وحب الخلق لك، ونجاة الخلق بك. تدبر، أساس الأخلاق مع الخلق أمن الخلق منك، أن يأمن الناس شري وأذاي، وحب الخلق لك، ونجاة الخلق بك. كن هذا الشامخ، كن هذا الصادق، كن هذا الأبي صاحب الهمة العالية. واعلم أخي أن دنياك مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، لأن الليل مهما طال لابد من طلوع الفجر، ولأن العمر مهما طال لابد من دخول القبر. والدنيا دار ممر، والآخرة هي دار المقر. فخذوا من ممركم لمقركم، ولا تفضحوا أستاركم عند من يعلم أسراركم. ومع كل ذلك أيها الأفاضل، أجيب في كلمات قليلة على سؤالنا الذي طرحناه: مصر إلى أين؟ والجواب: إلى خير بإذن الله، لأنها محفوظة بحفظ الله لها، لأنها محفوظة بحفظ الله لها، ثم بأهلها الصادقين. وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فمصر أرض الأنبياء، مصر أرض الأولياء، مصر أرض العلماء، مصر أرض الجود والوفاء، مصر أرض الكرم والسخاء والعطاء، مصر أرض الجهاد والإباء. بإذن الله لن تخذل ولن تهزم ولن تركع إلا لله جل علاه. فحافظوا يا أهل مصر على مصر بكل ما تملكون، حافظوا عليها بكل ما تستطيعون، وابذلوا من أوقاتكم وأموالكم وعقولكم وفكركم لبناء هذا البلد من جديد، ليجني الثمار شبابنا وأولادنا وأحفادنا، بل ولتجني الثمار أمتنا. فمصر هي القلب النابض بالحياة للأمة الإسلامية والعربية، لو طعن هذا القلب لطعنت الأمة كلها. ومصر هي رأس القاطرة، لو فصلت هذه الرأس لتعطلت القاطرة وتوقفت في مكانها. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل مصر في كنفه وأمانه. اللهم اجعل مصر في كنفك وأمانك، اللهم اجعل مصر في معيتك وعنايتك ورعايتك. اللهم اعصم مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اعصم مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اعصم مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ول أمور مصر خيارها، ولا تول أمور مصر شرارها. اللهم ول أمور مصر خيارها، ولا تول أمور مصر شرارها. اللهم ارزق الحكام الصالحين المصلحين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب أنزل على أهل مصر من رحماتك وبركاتك. اللهم احقن دماءهم، واحفظ أهلهم وأولادهم ونساءهم وبناتهم وأموالهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استرهم ولا تفضحهم، وأكرمهم ولا تهنهم، وكن لهم ولا تكن عليهم يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء أهلنا في سوريا، ونجهم من عصابة الظلم والظالمين والطغيان والطغاة المجرمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم لأمة حبيبك المصطفى أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهتدي فيه أهل المعصية. اللهم لا تردنا جميعا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور برحمتك يا عزيز يا غفور. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.
من بيوت الله يخرج كل فضل، على الدنيا بأفواه الدعاء، فتصفو النفس حينا بعد حين، وتقبل باشتياق للطعام.